هذا ضيفك ومضيفك سهيل موسى يدعو نفسه لقضاء بضعة دقائق برفقتك، آملا أن تستقبلني لنستقبل معا كلمة من الله من خلال دراستنا لكلمة الله المقدسة كما وردت في الكتاب المقدس. انتهينا المرة الماضية من دراسة الرسالة الثانية التي كتبها الرسول يوحنا في نهاية القرن الأول الميلادي. كانت الفكرة الرئيسية من الرسالة هي من أجل الحق، فحينما يصطدم الحق والمحبة معا ينبغي أن يسود الحق، فهو الذي يحظى بالأولوية القصوى. ينبغي عليك أن تعرف الرب يسوع المسيح مخلصا لحياتك، لكن الدليل الذي يراه الناس من حولك على أنك ولد لله هو أن تعمل البر في حياتك. كذلك إن لم تكن تحب أخاك، أي أخاك المسيحي، فأنت لست ولدا لله. فالرسول يوحنا قال إنه بمقدورك أن تميز ما إذا كان الشخص مؤمنا حقيقيا أم لا من خلال حياته البارة ومن خلال محبته للمؤمنين الآخرين. أعطتنا هذه الرسالة نظرة متوازنة عن الرسالة الأولى، فكلمة الله لا تخبرنا ولا تطالبنا بأن نحب جميع الناس الذين نصادفهم. ما أحوجنا صديقي لأن تظهر هذه المحبة بين أفراد عائلة الله في الكنيسة في وقتنا الحاضر؟ فقد آن الأوان للكثير من الكنائس أن تظهر المحبة بين الإخوة، وما من شك في أننا جميعا بحاجة لإظهار محبتنا للمؤمنين الآخرين من حولنا، لكن لا ينبغي أن تتخطى هذه المحبة حدودها، فيجدر بنا أن ندرك أن هناك حدودا للمحبة بين أفراد عائلة الله، كما أن هناك أولئك المنافقين الذين يندسون بين أفراد عائلة الله مدعين أنهم مؤمنون رغم أنهم ينكرون لاهوت المسيح. والرسول يوحنا يقول إنه لا ينبغي علينا أن نظهر محبتنا لأمثال هؤلاء ولا حتى أن نستضيفهم في بيوتنا وكنائسنا. والآن إلى رسالة يوحنا الرسول الثالثة. يرى بعض المفسرين أن الرسول يوحنا كتب هذه الرسائل الثلاث أخيرا، أي بعد كتابته لسفر الرؤيا، ونحن نميل إلى هذا الرأي أيضا، وهذا يعني أن الرسائل كتبت في نهاية القرن الأول للميلاد تقريبا، أي ما بين سنة 90 إلى 100 للميلاد. لكن من الصعب علينا أن نحدد تاريخ الكتابة تماما، ومن المرجح أن الرسول يوحنا كتب هذه الرسائل الثلاث في فترات متقاربة، حيث لا نعتقد بوجود فارق زمني يذكر بين الرسالة والأخرى. في الرسالة الأولى ركز يوحنا الرسول على حقيقة أن عائلة الله متماسكة بواسطة المحبة، وأنه ينبغي على أولاد الله المؤمنين أن يحبوا بعضهم بعضا، وقد أوضح ذلك قائلا إنهم إن لم يحبوا بعضهم بعضا فهم ليسوا أولادا لله. فأولاد الله الحقيقيون يحبون أفراد عائلتهم، وهذا هو الشيء الطبيعي السائد حتى في علاقات الناس العاديين على هذه الأرض. لكن في الرسالة الثانية يحذر الرسول يوحنا من وجود مرتدين وأضداد للمسيح ومضلين في العالم، وهو يقول إنه لا يجدر بأولاد الله أن يحبوا أمثال هؤلاء، فلا ينبغي علينا أن نهتم بشؤونهم ولا أن نستضيفهم في بيوتنا. لهذا ينبغي على المؤمن أن ينتبه ويتأكد من أن المعلمين والمبشرين الذين يؤازرهم ويدعمهم هم معلمون ومبشرون حقيقيون وليسوا زائفين، أي أن يكونوا يؤمنون بلاهوت المسيح، أي أن يؤمنوا أنه الله الظاهر في الجسد. فقد كتب الرسول يوحنا يقول في إنجيله: والكلمة صار جسدا، وكان قد قال للتو إن الكلمة كان الله. لذلك فإن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وما لم يؤمن الشخص بذلك فلا مخلص له. فإذا كان يسوع المسيح مجرد إنسان لغير فلا مخلص لنا، وبالتالي فلا حاجة لنا لنتذكر ميلاده، ولا حاجة لنا لنتذكر موته أو قيامته إن كان مجرد إنسان فقط. لهذا من المهم جدا أن ندرك أن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وأن عمله على الصليب كان عملا يمتلك القدرة على تخليصنا. فهناك قوة في الدم بسبب شخص المسيح، ولأنه مات وقام ثانية بالجسد، لهذا لا ينبغي على المؤمنين أن يعملوا شركة مع أولئك الذين ينكرون هذه الحقائق، ولا أن يرحبوا بهم في كنائسهم. وقد وصل الحد بالرسول يوحنا في رسالته الثانية إلى القول بأنه لا ينبغي على المؤمنين أن يودعوا أمثال هؤلاء متمنين لهم التوفيق والسلامة. فلا ينبغي على المؤمن أن يساعد أمثال هؤلاء في دربهم، ولا أن يقدم لهم الدعم. فإن قمت كمؤمن بذلك فأنت شريك لهم في أعمالهم الشريرة. لذلك ينبغي على المؤمن أن يعرف الأشخاص الذين يؤازرهم ويدعمهم. وحيث أننا وصلنا إلى الرسالة الثالثة، فسوف نلاحظ وجود بعض أوجه الشبه بينها وبين الرسالة الثانية. فهي رسالة شخصية جدا في طابعها، وهي تتطرق إلى فكرة الحق نفسها. فالرسول يوحنا يؤكد ثانية على أهمية الحق، فحينما يصطدم الحق والمحبة معا يجب أن يسود الحق. وهذا يعني أنه لا ينبغي عليك كمؤمن أن تحب المعلمين الكذبة، فالسلوك بالحق هو الأهم. لكن هذه الرسالة تختلف عن الرسالة الثالثة من عدة أوجه. فكما ستلاحظ من خلال مخطط الرسالة العام، فإن الرسالة تتناول أمورا شخصية. كذلك يقول الرسول يوحنا في الرسالة الثانية إن الحق يستأهل الدفاع عنه، لكنه يؤكد في هذه الرسالة على أن الحق يستأهل العمل من أجله. وقد عبر أحدهم عن هذا بقوله: حياتي في الله ذلك هو الخلاص، وحياتي مع الله تلك هي الشركة، وحياتي من أجل الله تلك هي الخدمة. وهكذا فإن الرسالة الثالثة تتطرق إلى حياتي من أجل الله وإلى السلوك والعمل في الحق. فالمحبة قد تصبح مفرطة، وقد يساء توجيهها، وقد يساء فهمها إن لم يعبر عنها في إطار الحق. هذا كل ما سأقوله تقديما لرسالة يوحنا الثالثة. هذا وأذكرك صديقي المستمع بأن مخطط الرسالة متوفر لكل من يكتب إلينا في طلبه. والآن إلى النص الكتابي للرسالة. كيف كان مؤمنو القرن الأول يعيشون؟ هل صاروا جميعهم شهداء؟ هل كانوا جميعهم نماذج للفضيلة؟ هل كانوا جميعا أتباعا صالحين للمسيح؟ وهل كانوا جميعا أمثلة صالحة على الإيمان؟ نجد في هذه الرسالة رجلين بارزين من رجال الله، ألا وهما غايوس وديمتريوس. فقد كان هذان الرجلان يقفان إلى جانب الحق بالفعل، كما نجد رجلا غير بارز يدعى ديوتريفوس، وكان مستعدا لعمل أي شيء إلا مساندة الحق. لنا فرصة الآن أن نستمع إلى قراءة رسالة يوحنا الثالثة على فم الأخت رندا منير، فلنصغي بكل خشوع لكلمة الرب.
الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها هاذرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. وكان لي كثير لأكتبه، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم.
كما فعل الرسول يوحنا في رسالته الثانية، فإنه يستخدم هنا أيضا كلمة الشيخ، يقول الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. وكما قلنا سابقا، فهذه الكلمة يمكن أن تشير إلى سنه المتقدمة، حيث كان آنذاك في التسعينات من عمره، كما أنها تشير إلى منصبه في الكنيسة. وقد كان باستطاعة يوحنا أن يقول عن نفسه إنه رسول، لكنه لا يفعل ذلك هنا. فغايوس هذا صديق حميم له، والشخص لا يخاطب صديقه بتلك الطريقة. وهكذا، وبما أن الرسول يوحنا يكتب إلى صديق حميم، لهذا يقول بكل بساطة الشيخ إلى غايوس الحبيب. لقد وجه يوحنا رسالته هذه إلى أحد المؤمنين في الكنيسة الأولى، والذي كان يدعى غايوس، وكان غايوس أخا حبيبا في الكنيسة، والرسول يوحنا يدعوه حبيبا 4 مرات في هذه الرسالة. فقد كان يوحنا يعرفه ويحبه في الرب، وهو يكتب رسالة الآن إلى هذا الأخ الحبيب الذي يبدو أنه كان في إحدى الكنائس المحلية. يقول الذي أنا أحبه بالحق. يخبرنا الرسول يوحنا على الفور أن غايوس هذا قويم في معتقداته، فقد قبل لاهوت المسيح، وكان يؤازر الحق ويعمل من أجل الحق. إنه رجل يسلك ويعمل بالمحبة ويظهر المحبة. وإن أردت صديقي أن تعمل بصورة صحيحة، فينبغي عليك أن تفكر بطريقة صحيحة أيضا، وهذا مبدأ ينطبق على أي شيء في الحياة. عدد 2، أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. أيها الحبيب، من المؤكد أن يوحنا كان يفكر كثيرا في غايوس، وأنه كان قريبا إلى قلبه، لأنه يدعوه بالحبيب مرة أخرى هنا. في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا. يوضح يوحنا هنا أنه يتمنى الخير والرخاء لغايوس، ليس على الصعيد المادي فحسب، بل وأيضا على صعيد الصحة. كما أن نفسك ناجحة، كذلك يتمنى يوحنا لغايوس الخير على الصعيد الروحي. وهنالك الكثير من المسيحيين المتعبين روحيا، رغم أنهم يتمتعون بالصحة الجسدية. وما أروع أن يتمتع المؤمن بالصحة على جميع الأصعدة، فالكثيرون منا لا يقدرون الصحة الجسدية إلا بعد أن يفقدوها. كذلك فإن الصحة الروحية هامة جدا، فالصحة البدنية هامة لأجسامنا، كما أن القداسة هامة لحياتنا الروحية. والصحة الروحية تعني القداسة والنمو في المعرفة وفي النعمة. في ذلك الزمان كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يجلون ويعلمون كلمة الله، وكان غايوس يفتح أبواب بيته لهم ويستضيفهم، وهو لم يكن شخصا كبير القلب فحسب، ولا شخصا يسلك في المحبة فحسب، بل كان يسلك في الحق أيضا، حيث كان يختبر أولئك المعلمين. عدد 3، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. كان العديد من هؤلاء المبشرين المتجولين يخبرون يوحنا عن كرم ضيافة غايوس وعن سلوكه في الحق، فقد قالوا حينما تذهب إلى الكنيسة التي يوجد فيها غايوس فسوف تجد أنه رجل رائع حقا، فهو ليس مجرد رجل غني، بل هو سخي أيضا، فقد استضافنا في بيته. وكما قلنا سابقا بأنه لم تكن في تلك الأيام فنادق فخمة، لهذا فقد كان العرف السائد في تلك الأيام هو استضافة المبشرين والمعلمين في منازلهم. لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. هذه هي الشهادة التي شهد بها الإخوة الآخرون عن غايوس، فقد كان هذا هو رأيهم فيه. وفي الحقيقة فإن الحق هو عقيدة الرسل وتعليمهم، والعلامة التي تميز المؤمن هي أن يسلك في الحق وفي النور، فالأمر لا يقتصر على كيفية سلوكك فحسب، بل وأين تسلك أيضا، فهل أنت تسلك في الحق؟ والسلوك في الحق يعني أيضا السلوك في التصرفات السليمة والسلوك في محبة الإخوة. كان العاملون في حقل التعليم والتبشير في الكنيسة الأولى يأتون إلى بلدة غايوس وكنيسته فيجدون بيته مفتوحا على مصراعيه للإخوة الحقيقيين، وقد كان غايوس يتمتع بحسن التمييز الروحي، فقد كان بمقدوره أن يميز بين المؤمنين الحقيقيين وبين الذين يزعمون الإيمان. وكل ما ينبغي على المرء عمله كي يتبين حقيقة الشخص الذي يزعم أنه مؤمن هو أن يتحقق من علاقة هذا الإنسان بشخص المسيح، فينبغي على المرء أن يفكر بالمسيح بصورة صحيحة كي يكون صحيحا في بقية الأشياء التي يعملها. وقد قال هؤلاء عن غايوس: لقد قام الأخ غايوس باختبارنا ليعرف ما إذا كنا نؤمن بلاهوت المسيح أم لا، وما إذا كنا نؤمن بميلاد المسيح العذراوي أم لا، وما إذا كنا نؤمن بأن المسيح مات موتا فدائيا على الصليب وأنه قام جسديا من القبر. وحينما وجد أننا نؤمن بكل هذا فتح لنا أبواب بيته وأحسن استقبالنا، فوجد أننا نحن أيضا نحب الإخوة، وعندها فتح قلبه لنا. فيا لهذه الشهادة الرائعة التي حظي بها غايوس. ترى ما هي الشهادة التي يراها الناس فيك اليوم مستمعي وصديقي؟